بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن في هذا المجلس المتأخر عن موعده، كان موعدنا يوم الثلاثاء، وهي اليوم إنما هو تعويض فقط عن ما فاتنا في ذلك اليوم. الباب الرابع من كتاب التوحيد، الباب الرابع من كتاب التوحيد، ترجم له المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذوقون أي يخوضون. إذن قلت هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والباب يحتوي على آية وحديثين، على آية وحديثين. أما الآية فهي من آخر سورة يوسف، قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذه السورة كما قال عنها بعض شراح كتاب التوحيد أنها تحتوي على مهمات تتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، وما يقع للمرسلين، وما إلى ذلك. نعم، ومنها قوله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. المناسبة، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أو مناسبته كذلك لما قبله من الأبواب. المناسبة، نعم، قال بالفتح.
خلق الله الخلق كجعل فرقا فروقا خلقهم والمريض يبرأ يبرأ برأ للضم.
إذن معلش، برأ يبرأ معنى خلق منه البريئة، وبرأ يبرؤ معنى هي نفسها فيها برأ لخلق الخلق، وبرأ معنى شفي المرء، لكن شفي المرء أظنها يبرؤ.
قال خلقهم والمريض يبرأ ويبرؤ بالضم.
برأ يبرأ ويبرؤ كذلك. أظن ربما تكون بريئة المريض. قال المناسبة الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من تمام التوحيد، من تمام التوحيد الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن فالمناسب بعد ذكر التوحيد وفضله طبعا هو الخوف من الشرك، لأنه إذا عرف فضل الشيء صاحبه يقع في قلبه أنه يعني يخاف من الشرك، ناسب هذا أن يتبع بالدعوة إليه أي إلى التوحيد. والله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محل الشاهد وتواصوا بالحق، التواصي بالحق معناها الدعوة إليه، الدعوة إلى التوحيد. هذا مما ينبغي خصوص لمن عرف فضل التوحيد وعرف خطورة الشرك فخاف منه أن يدعو غيره وأن لا يقتصر على نفسه، بل يدعو غيره إلى توحيد الله تبارك وتعالى. إذن فالصادق في اعتقاده لا بد أن يكون داعيا إلى التوحيد، الصادق في اعتقاده لا بد أن يكون هكذا. قوله تعالى قل هذه سبيلي أي طريقي، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة ودعوة إلى الله. وقوله أدعو نعم حال، هذه الجملة جملة حالية، صاحب الحال ما هو؟ الياء في قوله سبيلي، سبيلي هذه الياء التي فيها الضمير هو صاحب الحال، والحال هو جملة أدعو وفيها ضمير متكلم. حال من الياء في قوله سبيلي، ويحتمل أن تكون استئنافا لبيان تلك السبيل، أدعو أن تكون منقطعة بمعنى ليست يعني مرتبطة بالضمير الذي في أدعو، وإنما يعني ليست مرتبطة في الضمير الذي في سبيلي، وإنما استئناف من لا صلة لها به. وقوله إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال لأن الدعاة إلى الله على قسمين، القسم الأول منهم داع إلى الله، داع إلى الله أي على الوجه الصحيح مخلص في دعوته يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى، وعلامته أي علامة هذا النوع من الدعاة إلى الله عز وجل ألا ييأس إن رأى الناس نفروا من دعوته ولا يترك الدعوة إلى الله. إذن معنى أن علامة من يدعو إلى الله عز وجل مخلص في دعوته ألا يتأثر بإقدام الناس أو إقبالهم، ربما نعم يفرح وربما ولكن لا يترك الدعوة، لا ينتهي أمره إلى ترك الدعوة لأجل أن الناس انصرفوا عنه، سيما وهو بين عينيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ومعه الرجلان والرجل وليس معه أحد. القسم الثاني من الدعاة إلى الله عز وجل داع إلى الله لكن من أجل أن يعظم بين الناس ويحترم، وعلامة هذا أن يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمرهم به، وقد لا يغضب إن ارتكبوا نهيا لم يدعهم إلى تركه مع كونه أعظم. وقد يكون أي هذا الداعية إلى الله في الصورة، لكن في الحق إنما الدعوة يتخذها كمنصب من أجل أن يظهر به منه ويحسن صورة الناس ويثنى عليهم إلى ذلك. وقد يكون من علماء الضلال يدعو إلى رئاسة أو يعني كما حدث من بعضهم أيام ظهور الاشتراكية. والدعوة إلى الحق يكتفى فيها بتبيين الحق، الدعوة الصحيحة يكتفى فيها بتبيين الحق وكشف الباطل، لأن الإقرار على الباطل يصيره عند الناس حقا. إذن مجرد السكوت على الباطل والإقرار عليه والسكوت عنه يصيره في عين عامة الناس كأنه حق لا. قوله على بصيرة أي علم، إضافة إلى الإخلاص الذي ذكر سابقا، على بصيرة أي على علم، وفسرت بصيرة كذلك بمعنى اليقين، أو كما قال ابن القيم رحمه الله أن تكون نسبة المعلوم إلى القلب كنسبة المحسوس إلى البصر. إذن قلنا على بصيرة أي على علم، إضافة إلى الإخلاص الذي ذكر سابقا. وأكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص أو عدم العلم، ويشمل العلم بالشرع العلم بحال مدعو، إذن يدخل في العلم كذلك أي المعلومات الشرعية التي تكون عند الداعية، العلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصلة إلى المقصود وهو الحكمة. فيكون الداعي إلى الله بصيرا بالشرع، وبصيرا بحال المدعو، وبصيرا بالطريق الموصلة إلى تحقيق الدعوة. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فيمكن أن يقابلوك بالشبهات. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، ففيه ترغيب وتشجيع. إذا النبي عليه السلام يعني قال لمعاذ بن جبل وهو كأنه في حال تشجيعه يقول: إنك تأتي قوما، بمعنى ستأتي قوما أهل كتاب، يقصد بهم أهل اليمن، واليمن كانوا يهود أو نصارى، وفيهم بعض المشركين من ليس يهود ونصارى، وهم يعني أقلة، لكن الأكثر هم اليهود والنصارى، وهم طبعا أهل الكتاب، اليهود أهل التوراة والنصارى أهل الإنجيل. إذن ولكن الكتاب الذي هو لديهم الآن محرف ودخله كثير من التحريف، ولكن عندهم شبهات أهل الكتاب، معناها شبهات تحتاج إلى من يكون في مستواها من أجل الإجابة عنها. ولا شك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه من فقهاء وعلماء الصحابة رضي الله عنهم، مقتدر مع ذلك، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لميزات تكون فيه، وهذا الإرسال يعتبر منقبة من مناقبه رضي الله عنه. قال: فيمكن أن يقابلوك بالشبهات. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم، أي من يعني الترغيب ومن الحكمة: من قتل قتيلا فله سلبه. النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم وشجعهم على مقاتلة المشركين بهذا الترغيب: من قتل قتيلا فله سلبه، معناها ما سلبه منه، ما وجده على يديه مثلا من أشياء هكذا فيأخذها ولا تنضم إلى الغنائم، تقسم على جميع الجيش. قال: ومنه إعطاؤه صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم يوم حنين، يعني عطايا وصلت إلى 100 بعير، فهذا كله كذلك من الحكمة. فالجاهل يفسد في الدعوة أكثر مما يصلح. قوله: أنا ومن اتبعني، أي الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ضمير لا شك، فهو توكيد كذلك للضمير المستتر في أدعو، توكيد للضمير المستتر في أدعو، أدعو فيها ضمير مستتر تقديره أدعو أي أنا، فيها ضمير مستتر وهو ضمير رفع. والقاعدة فيها أنه إذا أردت العطف على ضمير مستتر، نعم المطلوب هذا، وإن على ضمير رفع مستتر عطفت فافصل، إذن فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، إذن هذا هو الشرط إذا أردت العطف على ضمير مستتر. إذن أدعو أي أدعو أنا فيها ضمير مستتر، إذن فأردنا أن نعطف عليه أو أراد في الآية أن يعطف عليه فلا بد إذن أن يؤكد بضمير منفصل. إذن أنا قلنا توكيد للضمير المستتر في أدعو أي أدعو أنا، ومن اتبعني يدعو، وهذا هو محل الشاهد، ومن اتبعني يدعو أيضا وكلانا على بصيرة. قوله وسبحان الله، سبحان مفعول مطلق دائما هكذا حاله لا يخرج عن هذه الصورة، يعني جامد على المفعول المطلق، وهو علم من أعلام المصادر ومنصوب دائما على المفعول المطلق بفعل محذوف واجب الحذف أي تقديره أسبحه، ومعناه تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص وعن العيوب. مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبحه، توكيد للمعنى قبلها، إذ أن التوحيد هو نفي الشرك. يعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه، وسوف نأتي إلى إعرابها إن شاء الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك بذلك، لآخر الحديث. نعم، إذن قول ابن عباس رضي الله عنه، قول ابن عباس راوي الحديث، لما بعث معاذا أي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة المعلم، بصفته معلما أي معلما لأهل اليمن، وكذلك حاكما بينهم فيما يجري من ترافعات وقضايا نعم تحتاج إلى الفصل القضائي، وداعيا، إذن فيه هذه الوظائف معلما وحاكما وداعيا، وكان ذلك في ربيع الأول 12 من الهجرة، وهذا هو المشهور بعثه صلى الله عليه وسلم إلى صنعاء وما حوله، وبعث كذلك معه أبا موسى الأشعري إلى عدن وما حولها، وأمرهما أن يجتمعا وتطاوعا ولا تفترقا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. إذن قوله لما في الحديث لما بعث معاذ اليمن، وهي شرطية، كلمة لما نفسها بغض النظر عن استعمالها في الحديث شرطية، تسمى حرف وجود لوجود، والشرطية من لما في هذا المعنى من معانيها لما، إذا كانت الشرطية تختص بالماضي، وهذا في الحقيقة ليس من كلام الشيخ وإنما هو تتم لكلامه، تختص بالماضي فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود الأولى، لذلك يقول حرف وجود لوجود. مثاله قوله تبارك وتعالى، أو عفوا قوله مثلا لما جاءني أكرمته، لما جاءني أكرمته، إذن حرف وجود لوجود، معناها وجود الإكرام لوجود المجيء. ويقولون فيها حرف وجوب لوجوب، وقيل أنها ظرف بمعنى حين، وهو الذي يناسب طبعا يعني ورودها هنا في الحديث بمعنى حين، وجوابها يكون ماضيا، أو جملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية، أو بالفاء نعم، أو مضارعا، نحو قوله تعالى فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، ونحو قوله تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ونحو قوله تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، جملة اسمية. قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب يرشده ويعلمه أحواله، وأحوال الناس تعلم، نحن هذا كنا نذكره في جملة ما ينبغي أن يكون على الداعية بالمعرفة بأحوال المدعوين. نعم، إذن هذه الأحوال كيف تعلم وكيف يتوصل إليها؟ نعم، إذن أحوالهم إما أن تعلم بالوحي، يعني الوحي يعطينا من تفاصيل أحوالهم وأخبارهم، أو من طريق التجربة والعلم، وحتى يكون بصيرا بأحوالهم وليستعد لهم أخبره صلى الله عليه وسلم بذلك. قوله فليكن الفاء للاستئناف من ابتداء الكلام، وربما كانت عاطفة، واللام لام الأمر، فليكن هذه اللام تسمى لام الأمر، الفعل المضارع تقترن بهذه اللام يصير كأنه يعني يفيد ما يفيده الأمر من الطلب فليكن أول ما تدعو إليه، وتكون أولها كذا بالضم على أنها اسم للفعل كان أو مضارع كان عندنا، فليكن أول. وأما خبرها فنقول شهادة، شهادة خبرها منصوب. هو يريد أن يبين أي النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن أول ما يكون في الدعوة إليه هو الشهادة، أي أول ما تدعوهم إليه الشهادة. والإعراب طبعا يحتمل عكس هذا الإعراب، بمعنى أن يكون أول، فتكون أول كأنه خبر مقدم، خبر مقدم وشهادة على أنها مبتدأ مؤخرا. قوله شهادة، الشهادة هنا المراد بها العلم، المراد بالشهادة العلم والنطق باللسان كذلك، العلم ثم النطق باللسان، لأن الشهادة أو لأن الشاهد مخبر عن علم، بل لا بد من علم وإخبار وإقرار وإذعان، ولا تنفع النية من غير نطق بالإجماع، بإجماع أهل العلم أن من نوى مثلا التوحيد في نفسه نعم وامتنع عن النطق فإنه لا ينفع ذلك. هذا الإجماع نقله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقل عن الشيخ في القول المفيد، على أنه ليس بمسلم من امتنع عن النطق بالشهادتين ولو مع اعتقاد قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه قل، ولم يقل له اعتقد أن لا إله إلا الله، وإنما كان نعم يريده على أن يقوله، يقولها بلسانه طبعا، وهذا القول لا بد أن يكون مسبوقا في قلبه بعلم واعتقاد. قوله لا إله إلا الله، أي لا إله أي لا معبود، فإله إله هكذا نعم بمعنى مألوه أي مفعول، إله على وزن فعال، على وزن فعال، لكن المعنى مفعول. وعند المتكلمين، لو نقول المتكلمين الناس الذين اشتغلوا بعلم الكلام، وإنما اشتغلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اشتغلوا بعلم الكلام هو أدلته، أدلته المنطق ويعني الفلسفة ونحوها من الأدلة الكلامية فقط. عندهم أن إله بمعنى آله، فيكون على وزن فاعل، فيكون اسم فاعل، فيكون اسم فاعل، فيكون معناها عندهم لا قادر على الاختراع. وهذا المعنى لو كان هو معنى لا إله إلا الله فإن المشركون لا يمتنعون منه، بل كانوا يقرون به، المشركون كانوا يقرون بأن الله عز وجل قادر على الاختراع، وهو الرازق سبحانه المحيي، هو النافع إلى آخر ذلك. فالذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كانوا يقرون بهذا المعنى، كما قال تبارك وتعالى عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله، هذا جواب لهم. وأما عبادتهم لآلهتهم فهي معبودات باطلة يعتقدون أنها تقربهم إلى الله، بل إذا مسهم الضر في البحر أخلصوا الدعاء لله، فالإله المعبود بحق هو الله. إذن الإله المعبود، وهذا المعنى على كل حال سوف نفسره في الباب الذي يليه، هذا باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، ونكتفي بهذا لعل هناك يكون شيء من التفصيل. إذن كلمة الله، الله التي اسم اسم الله عز وجل، بل الاسم الذي يختص به الله عز وجل، هل تعلم له سميا؟ لم يسمى أحد قبله ولا بعده بهذا الاسم. الله أصله إله نعم، فحذفت الهمزة إله من إله ودخلت ال فصار الله، فصار الله نعم، أو نقول أصله الإله، حذفت الهمزة فصار الله نعم، ومشتق طبعا من الألوهية كما يروى عن ابن عباس عن المستحق للعبادة أو الله الألوهية على خلقه أجمعين. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر قال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن قال: لأعطين الراية. قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، بثلاثة مؤكدات اجتمعت لهذه الآية. والتأكيد طبعا المراد به التقوية، والمراد هنا تقوية المعنى. لأعطين الراية، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سوف يعطيها الراية هو أيضا في وقت كلامه كان متصورا له في ذهنه بدليل ما سيأتي من الكلام. وهو يؤكد صلى الله عليه وسلم قبل أن يعطي الراية، وربما لا يعلم من حاله في وقت كلامه هذا ما هو حاله. هو علي بن أبي طالب معروف، نعم، أنه كان حينها يشتكي عينيه، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرج كلامه بهذه العبارات الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم واثق مما يقول، ولا شك يتلقى يعني ما يتلقاه من الوحي. إذن قلنا أن هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر دلت عليه اللام، ثم التوكيد الثاني هو اللام، والثالث هو النون المؤكدة للفعل، نون توكيد. لأعطين هذه النون كسرها نون توكيد. والتقدير أي تقدير، مثلا لو ذكرنا القسم لقال: والله، وهذا طبعا قسم، لا هذا التوكيد الثاني، أعطين هذا النون هي التي تأكد بها الفعل. قوله الراية، الراية هي العلم، يرى، كلمة الراية فيها معنى أنه يكون بحيث يرى، يرى ليعلم مكان أمير الجيش. فالمقصود من الراية الدلالة، وقيل هي اللواء نفسه هنا. إذن الراية كأنه تكون في موضع بحيث عندما ينتهي شوط من شواط المعركة يعني يلتف الناس ينظرون أين هي، أين هو صاحب الراية، فيتجهون إليها ربما من أجل يعني توصيات أو تغييرات تقع في يعني أمور الجيش. فالمقصود من الراية الدلالة، وقيل هي اللواء. قوله يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن يحب الله ورسوله، الله هنا على أنه محبوب، ورسوله كذلك محبوب أيضا. ويحبه الله ورسوله أي الله عز وجل يحب هذا الشخص الذي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيه الراية. نعم. فالمحبة ثابتة لله، صفة من صفاته، مهم جدا هذا لا نغفل عنه، هو صريح يدل عليه نص الحديث: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن فالمحبة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة له بهذا الحديث وبنصوص أخرى غيرها. أنكر هذه الصفة، أنكر هذه الصفة أهل التعطيل، وأولوها بإرادة الثواب، قال يحبه الله ورسوله أن يريدان أن يثيباه. نعم. وأن المراد بمحبة العبد لله، قال الله عز وجل كأنهم قال لا يحب ولا يحب، ما المراد إذن بمحبة العبد لربه تبارك وتعالى؟ قال محبة ثوابه. وهذا تحريف ظاهر مخالف لإجماع السلف على أن المحبة صفة فعلية، المحبة من صفات الله عز وجل الفعلية، أنا التي سبحانه وتعالى يفعلها لأجل حصول موجبها من أي مكان. قوله يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه أي يفتح خيبر، يفتح خيبر، وفيه بشارة بالنصر. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام وهو بعد لم يظهر للناس من سيعطي الراية، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الذي سوف يقع على يديه الفتح. إذن دل ذلك على أنهم سوف ينتصرون، وهذه تعجيل بشارة للجيش من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يدوكون، يذوقون أي يخوضون، يعني مهتمين بالأمر، باتوا ليلتهم يذوقون، مع أن المعركة عندهم غدا، ولكن هذا الأمر عندهم مهم جدا. ومناط الأهمية فيه قوله يحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. إذن وأما يحب الله ورسوله هذا أمر كل واحد يعلمه من نفسه، لكن يحبه الله ورسوله هذا خبر، خبر وتكون لمن اتصف به منقبة. نعم، يحبه الله معناها الله ورسوله يحبانه، وأما هو كونه يحب الله ورسوله هذا قلت كل شخص يعلمه من نفسه. إذن فبات الصحابة يذوقون، بل يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. قوله غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمة غدوا تعني أنهم بكروا في الأمر، يعني باتوا يتعاطون فيه الاحتمالات، ومن هو أحظى بذلك، ومن يكون ربما ما هي الطريقة مثلا لأجل أن واحد يحظى بذلك. نعم، إذن وفي الصباح يعني الأمر بكروا عليه، هذا يدلك على ما عند الصحابة من تنافس على الخير. غدوا الغدو فقال ماذا لي المشي صباحا باكرا، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكرين لليل محبة الله ورسوله. قوله أين علي بن أبي طالب، إذا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نعم نادى وقال أين علي بن أبي طالب، لم يذكر أنه الذي سوف يعطي الرأي، ولكن ظهر نعم أنه الذي يعني يسأل عنه، يسأل عنه من أجل إعطائه الرأي. قال قوله أين علي بن أبي طالب، فقيل هو يشتكي عينيه. من الذي يشتكي عينيه؟ طبعا لا يصلح لهذه المهمة. إذن هذا كذلك من مناقبه، أي من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما جاء في هذا الحديث أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قوله فبرئ أو فبرأ كما حقنا الآن في قاموس المحيط، فبرأ بفتح الراء، على أن كلمة برأ تطلق ويراد بها، فهو الظاهر أنه مشترك لفظي، يطلق ويراد به أيضا خلق الخلق. فبرأ كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن به وجع، وهذا من الآيات الدالة على قدرة الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن طبعا هذا البرء كان بعدما بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، وكان ذلك سببا لأن صار يعني كأن لم يسبق أن صار، بينما في الحديث ذكر فيه أنه أتي به، أتي به معناه كأنه يقاد، كما يقاد الشخص الذي يعني لا ينظر بعينيه. والظاهر كما قال الشيخ كذلك في الشرح أنه ربما كان يعني يعصب عينيه، يعصبه رمد، من هكذا حالة الشخص الذي ربما يصيبه رمد أو شيء من أمراض العيون، فربما يحافظ على عينيه من أشعة الضوء فربما عصب عليها. نعم، هكذا أتي به، وهو الذي سوف يحمل الراية. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد عينه من يوم قال لا أعطينا الراية. إذن فبصق في عينيه فقام كأن لم يكن، فبرأ كأن لم يكن به وجع. قلنا هذا من الآيات الدالة على قدرة الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبصق وهو كأنه يقين متأكد بأن هذا البصاق إن شاء الله سوف يقوم منه يعني علي رضي الله عنه بارئا. قوله انفذ على رسلك، انفذ على رسلك أي على مهلك، تمهل خشية غدر اليهود بأن ينصبوا ربما كمينا ينصبونه لك في الطريق، فهم يعني أهل غدر وأهل خيانة معروفين بهذا. قوله حين تنزل بساحتهم، حين تنزل بساحتهم أي قريبا من دارهم من ديارهم. وقد كان يقول صلى الله عليه وسلم إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، كان صلى الله عليه وسلم يقول إنا أي أمته صلى الله عليه وسلم إذا نزلنا بساحتهم، مراد بساحتهم هنا قرب الديار قربا كأنه في حرمهم. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فساء صباح هؤلاء أنا سوف يصبحون على أمر وشر بالنسبة لهم. وكذلك نحن إن كنا نحن أي مع تأخرنا نعم إن كنا على الوصف الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن كنا على غير ذلك الوصف يعني كنا مثلا قوميين أو نحو ذلك فلا نجدي ولو نزلنا بأحضانهم. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، على أن كلمة ثم هنا تفيد ترتيب أمور الدعوة وبماذا يبدأ وبماذا يثني. نعم، ثم ادعهم إلى الإسلام يعني بعدما تنزل بساحتهم أول ما تفعله معهم بعد أن تنزل بساحتهم ادعهم إلى الإسلام. طبعا الإسلام الدخول إليه يكون بالتوحيد وبلا إله إلا الله، لأنه لا إسلام بلا توحيد. إذا ندعوهم الإسلام معناها ندعوهم إلى الدخول فيه، وذلك بأن ينطقوا بهذه الكلمة كلمة التوحيد التي هي البوابة للدخول في الإسلام. وهذا هو كذلك محل الشاهد من الباب، باب الدعاء، الدعاء أي دعوة الناس إلى شهادة إلى التوحيد إلى الإسلام. قوله وأخبرهم بما يجب عليهم بعد دعوتهم إلى الإسلام. إذا هذا الإخبار ما تخبرهم بالواجبات كما ذكر في حديث ابن عباس معاذ بن جبل، يدعوهم إلى الإسلام ثم إلى الصلوات ثم إلى الصوم إلى آخر ذلك. أخبرهم بما يجب عليهم نعم وعلى الترتيب الذي جاء به حديث بعث معاذ حتى يقتنعوا به ويلتزموا. وهل يخبرون بما يجب عليهم قبل أن يسلموا أو بعد؟ فبالنظر إلى حديث معاذ وحديث سهل بن سعد فالإسلام أولا ثم يليه الإخبار بما يجب. إذن الشيخ كأنه المسألة جعلها في صورة استشكال من أجل أن يبين تفاصيلها، فقال وهل يخبرون بما يجب عليهم قبل أن يسلموا أو بعد؟ فبالنظر إلى حديث معاذ وحديث سهل بن سعد فالإسلام أولا ثم يليه الإخبار بما يجب. وبالنظر إلى واقع الناس اليوم قلنا أنهم أو إنهم يخبرون أولا بما يجب عليهم من حق الله لئلا يرتدوا عن الإسلام بعد إخباره. ويحتمل وهذا كأنه قول ثالث، ويحتمل أن يقال يترك الناس لما تقتضيه المصلحة من تقديم هذا أو هذا. قوله في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لام كذلك كما تقدم لأعطين الراية لام واقعة في جواب القسم، واقعة في جواب القسم. وأن بفتح الهمزة لا تقول لئن، لئن إذن لو قلنا لئن فإنها سوف تصير ماذا؟ موطئ القسم، موطئ القسم. نحن قلنا هذا أن اللام لام موطئ القسم تصير بإن شرطي، وأما هنا فعندنا أن. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إذن واقعة في جواب القسم، في جواب القسم بمعنى أنه نعم قسم قبلها والله هكذا تقديره. وأن بفتح الهمزة تكون مصدرية، مصدرية بمعنى يعني تؤول مع الفعل الواقع بعدها بمصدر، لأن يهدي، ويلاحظ ذلك كذلك في فعلها هذا يهدي الله، يهدي فعل مصوب وعلامة نصبه بالحضار على آخره، ناصب له هو أن هذه، فهي إذن أن مصدرية بفتح الهمزة مصدرية. والفعل يهدي ينسبك منه مع أن مصدر، هذا المصدر يعني إعرابه نقول أنه مبتدأ، مبتدأ. وخبره خير، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، فخير هو الخبر. فهو إذن كقوله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير، إذن وأن تصوموا أن هنا كذلك يقال فيها أنها مصدرية فينسبك منها مع الفعل الواقع بعدها مصدر نعم وخبره خير كذلك. إذن قوله حمر النعم حمر النعم بإسكان الميم حمر النعم بإسكان الميم نعم فهو جمع حمر النعم بإسكان الميم نقول جمع مفرده أحمر مفرده أحمر بخلاف ما إذا ضممنا الميم فقلنا حمر حمر فيكون جمع حمار كبير وحمار كذلك على أحمر وعلى حمير فتقول حمر كذلك حمر كأنهم حمر مستنفرة رسم القصورة نعم إذن حمر بضم وأما حمر حمر في الحديث بإسكان ميم لابد أن نضبطها كذا حمر نعم فهو قلنا جمع أحمر وهذه النعم الإبل على كل حال كانت معروفة للعرب وأنها من النفيس الذي ربما يحبونه ويتنافسون على اقتنائه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النوع من الترغيب له في أن يجد في من تدب له أن يجد فيه ويطلب طلب له ويبتغي ما عند الله عز وجل من أجر يعني يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله لأن يهدي الله بك والمراد هداية التوفيق والدلالة والمراد به هداية التوفيق والدلالة من الكفر إلى الإسلام من الكفر إلى الإسلام هكذا نقول لأن القرينة الحالية تقتضي اختصاص نعم الأمر بهذه الصورة وهي الهداية وعلى أن الهداية على كل حال تطلق وترد بها هداية الإنسان الذي يكون في الفسق في المعاصي غارق مستغرق فيها نعم إلى أن يصير على استقامة وهداية الشخص الذي يكون كذلك غارق في البدع إلى أن يصير ملتزما بالسنة والعمل بها والاجتهاد في تحريها ومعرفتها نعم إذن ولكن قلت قال الشيخ القرينة الحالية تقتضي اختصاص هذا بهذه الحالة وهي هدايته من الكفر إلى الإسلام لأن علي موجه رضي الله عنه إلى قوم كفار ليدعوهم إلى الإسلام إلى قوم كفار يدعوهم الإسلام إذن هذا هو يعني مختصر كتاب القول المفيد من سجل هذا الباب ونتوقف عن القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.